9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. إيران تدعو الأوروبيين لعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية لإحياء الاتفاق النووي. الملايين من الزائرين يتوافدون إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. أرمينيا تعلن وقوع قتلى في قواتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان. إلى التفاصيل. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأوروبيين لعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالاتهامات لإيران والتي لا أساس لها من قبل كيان غير ملتزم يمتلك ترسانة نووية وليس عضوا في مجلس الأمن. وقال كنعاني: ننصح شركائنا الأوروبيين بسلوك بناء والتعويض عن أخطائهم السابقة وبذل الجهود لأجل إنجاز الاتفاق النووي. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البيان الصادر عن الترويكا الأوروبية حول إيران خطوة غير مدروسة جاءت في توقيت غير مناسب، مؤكدا استعداد طهران للتعاون مع الوكالة الدولية لإزالة الصورة غير الواقعية حول نشاطاتها النووية السلمية. للمزيد عن المستجدات في موضوع الملف النووي ومفاوضات رفع الحظر على إيران نتوقف عند التقرير التالي.
بالخطوة الخاطئة وغير المدروسة وصفت الخارجية الإيرانية بيان الترويكا الأوروبية الذي اعتبر أن طهران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت التصعيد في برنامجها النووي. بيان جاء بحسب المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في توقيت غير مناسب، وهو ناجم عن خطأ في الحسابات الأوروبية في وقت بذلت إيران خلال المفاوضات كل جهدها لفتح المسار نحو حصول اتفاق، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم في ردها على المنسق الأوروبي أي مطالب جديدة يمكن أن تعرقل مسار التوصل للاتفاق.
نصيحتنا للشركاء الأوروبيين هي اتباع مسار بناء وإصلاح الأخطاء السابقة والعمل للتوصل إلى اتفاق بطريقة بناءة، مستعدون لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران لم تطرح في ردها على المنسق الأوروبي مواضيع جديدة في المفاوضات النووية تحول دون التوصل للاتفاق، وهي لن تسمح بالمطالبات الزائدة ولا بتجاوز خطوطها الحمراء.
وفيما شدد كنعاني على سلمية النشاطات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك، دعا الأطراف الأخرى والوكالة لعدم الرضوخ إلى ضغوط الكيان الإسرائيلي الذي لا يخضع لأي من بنودها. البيان المفاجئ الذي صدر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا رغم ما أشيع عن بوادر إيجابية للتوصل إلى اتفاق ووصف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المطالب الإيرانية بالبناءة، هلل له مسؤول كيان الاحتلال. رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إير لابيد أعرب عن شكره للأوروبيين وقال إن الحملة الإسرائيلية لمنع إحياء الاتفاق النووي مع إيران أظهرت بوادر نجاح أولية. وأضاف قبيل توجهه إلى العاصمة الألمانية برلين للهدف نفسه أن تل أبيب تقوم بحملة دبلوماسية لمنع رفع الحظر عن إيران وإحباط أي اتفاق نووي، فيما كشف عن إجراء مشاورات سرية حول النووي الإيراني مع الدول الأوروبية الثلاث خلال الأشهر الأخيرة.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الدول الإقليمية إلى اتخاذ تدابير لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد ناصر كنعاني في معرض رده على سؤال حول موقف السعودية الداعم لقرار ألبانيا بقطع علاقتها مع إيران على ضرورة الاهتمام بالمصالح الوطنية. وجدد كنعاني استعداد طهران للحوار مع الدول المجاورة والصديقة في المنطقة لتهيئة ظروف أفضل لتأمين مصالحها، معتبرا تبني سياسات غير بناءة ليس مفيدا. وتطرق كنعاني إلى موقف إيران الداعم للهدنة في اليمن، معتبرا أن ما يساعد على تعزيز الهدنة هو رفع الحصار عن اليمن وتوفير احتياجات اليمنيين. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيرته النيوزيلندية نانايا ماهوتا عبر الإنترنت العلاقات الثنائية وأخرى التطورات الإقليمية. وفي إشارة إلى العلاقات الودية بين البلدين، رحب أمير عبد اللهيان بانعقاد اللجنة السياسية والاقتصادية المشتركة، معربا عن أمله في أن يكون عقد هذا الاجتماع خطوة فعالة لتحقيق النهوض بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات. من جانبها، اعتبرت وزيرة خارجية نيوزيلندا أن عقد لجنة سياسية واقتصادية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب فرصة مهمة. تواصل وزيرة الثقافة السورية لوبانا مشوح زيارتها إلى إيران، حيث تعقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق. وقال أحمد نوروزي رئيس دائرة الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في هذه الزيارة، تم ترسيم خطوات تنفيذية وسريعة لإنتاج برامج ووثائقيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقة الثقافية بين البلدين.
تواصل وزيرة الثقافة السورية لوبانا مشوح زيارتها إلى إيران، حيث تعقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. لقاءات اعتبرت الثقافة بوابة لتعميق العلاقات بين طهران ودمشق، وكلا العاصمتين تسعيان للرقي بالعلاقات الثقافية بين البلدين لتصل إلى المستوى العلاقات السياسية الجارية بين إيران وسوريا.
في هذه الزيارة تم ترسيم خطوات تنفيذية وسريعة لإنتاج برامج ووثائقيات من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.
الوزيرة مشوح زارت مقر قناة العالم في طهران وتعرفت عن قرب على عملية إعداد النشرات الخبرية والبرامج فيها. وفي لقاء خاص مع قناة العالم أكدت مشوح أن سوريا وإيران تتمتعان بعلاقات وقواسم ثقافية مشتركة في الكثير من المجالات، فضلا عن التعاون السياسي في أعلى المستويات.
نحن لدينا مشاكل مشتركة ولدينا قواسم مشتركة ونبني عليها. العلاقات الثقافية جيدة ولكنها لم ترتقي بعد إلى مستوى العلاقات السياسية وإلى الإرادة السياسية العليا في البلدين.
الوزيرة مشوح وفي إشارة إلى التعاون العسكري الإيراني في سنوات الحرب على سوريا، قالت إن بلادها لن تنسى أبدا دعم الشعب الإيراني ووقوفه إلى جانب سوريا، مؤكدة أن الإيرانيين ليسوا مجرد أصدقاء للسوريين وإنما إخوان.
تواصل الحشود المليونية توافدها من جميع أنحاء العالم باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام ولتجديد البيعة والولاء للثورة الحسينية. من جهته، أعلن رئيس لجنة 40 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجيد مير أحمدي أن زوار 40 لا يواجهون أي مشكلة سواء في الجانب الإيراني أو الجانب العراقي. قال أمير أحمد: لمسنا تضحيات وكرم الشعب العراقي في هذه الأيام كما عهدناها في السابق في تعامله مع زوار الإمام الحسين عليه السلام. حول زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، نستمع إلى التقرير التالي.
مسلمو العالم توحدوا في كربلاء خلف راية الإمام الحسين عليه السلام في مسيرات وتجمعات اختصرت شغف الإنسانية جمعاء بالثورة الحسينية. بدت كربلاء كما لو أنها ملاذا لكل المظلومين والمستضعفين في كل أقطاب الأرض.
قدومنا من مملكة البحرين العزيزة إلى أرض كربلاء، أرض الحسين، أرض الطفوف، أرض الشهداء، أرض الصدق.
كربلاء أضحت شاهدا على توحد المسلمين من كل أرجاء العالم، وهم يعلنون من مرقد الإمام الحسين عليه السلام ولاءهم للثورة الحسينية التي وقفت بوجه الظلم والظالمين شاهدا.
أفواج تتلو أخرى، الصغير والكبير والنساء والشيوخ يتسابقون لشرف زيارة المرقد المقدس. وعلى الرغم من كثافة الحشود الزائرة والإجراءات الأمنية المكثفة، إلا أن مراسم الزيارة تسير بانسيابية تامة يكاد لا يستشعرها الزائر.
الحمد لله أكو انسيابية وأكو زيارة، يعني أنا أيضا زرت بسهولة، أحس الزيارة أن بها فرد توفيق الحمد لله، وتوفيق من الحسين عليه السلام ومن أهل البيت، وأكو خدمات الحمد لله موفرة.
من دون مشاكل تمكنا من الوصول إلى المرقد المقدس وأداء زيارة الإمام الحسين عليه السلام. من صميم القلب شكرا للعراقيين على كرم الضيافة.
وتشير توقعات السلطات المحلية في كربلاء إلى أن أعداد المشاركين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين هذا العام قد تصل إلى 20 مليون زائر، من بينهم 3 ملايين زائر من جمهورية إيران الإسلامية.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شيع السوداني. وأفاد بيان للإطار أنه توصل إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية، وأنه مستمر في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. كان الإطار قد أعرب عن تقديره لموقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني المتمسك بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية فجر اليوم عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها في اشتباكات مسلحة وقعت منتصف ليلة الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرام توروسيان أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتنا تشن هجوما على الحدود مع أرمينيا ردا على استفزازات من قبل القوات الأرمينية. أصيب مستوطن صهيوني بجروح خطيرة خلال تصدي الفلسطينيين لاعتداء واسع نفذه مستوطنون في الخليل جنوب الضفة الغربية بحماية جنود الاحتلال. فقد هاجم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة ماعون المقامة على أراضي مدينة مسافريطة رعاة الماشية وأهل قرية التوانة في الخليل، فأطلقوا الرصاص واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب بالهراوات ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح. وقد عمدت قوات الاحتلال إلى منع طواقم الهلال الأحمر من إسعاف الفلسطيني المصاب، وقامت بإتلاف إطارات سيارة الإسعاف التي تقدمت لنقله قبل أن تعتقله. وقعت اشتباكات مسلحة في ريف حلب شمالية سوريا مما أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وكانت بلدة ترحين التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية لتركيا مسرحا لهذه الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. على صعيد آخر شهدت قرية عامرية الحسو بريف القامشلي ملتقا شعبيا أقامته عشيرة الراشد بمشاركة شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية. وقد أكد الملتقى رفض الاحتلالين الأمريكي والتركي وتجديد الدعم للجيش السوري في صون سيادة ووحدة الأراضي السورية. إلى العناوين من جديد. إيران تدعو الأوروبيين لعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية لإحياء الاتفاق النووي. الملايين من الزائرين يتوافدون إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. أرمينيا تعلن وقوع قتلى في قوتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دواعي سرورنا أن يتجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة. أيها الإخوة والأخوات، ممدوح صبري عدوان شاعر وكاتب ومترجم وروائي ومسرحي غزير الإنتاج، ولد في حما بسوريا عام 1941، وتخرج من جامعة دمشق قسم اللغة الإنجليزية عام 1966. عمل صحفيا في صحيفة الثورة السورية منذ 1964، وكتب المقالة في العديد من الصحف السورية ومجلة الآداب اللبنانية والمجلات العربية الأخرى، وعمل مدرسا لمادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.
أيها الأطائب، للشاعر ممدوح عدوان أكثر من 80 عملا أدبيا وفكريا توزعت بين الديوان الشعري والكتاب والرواية والمسرحية والعمل التلفزيوني والترجمة. فمن الدواوين الشعرية: الظل الأخضر، تلويحة الأيدي المتعبة، أمي تطارد قاتلها، أقبل الزمن المستحيل، الدماء تدق النوافذ، أبدا إلى المنافي، لا دروب إلى روما، طيران نحو الجنون، وعليك تتكئ الحياة، وكتابة الموت، وحياة متناثرة، ومختارات، وأيضا مختارات طفولات مؤجلة وغيرها.
يقول الشاعر العراقي مظفر النواب عنه: قليل من الناس من يترك في كل شيء مذاقا، وممدوح عدوان واحد من هذا القليل، فهو الشاعر والكاتب المسرحي والكاتب الدرامي والصحفي والمترجم والمثقف الصاخب الحاضر دائما بحيوية يحسد عليها، وفي كل هذا وذاك هو ممدوح الإنسان الذي يترك نكهته بكل ما تلمسه أصابعه حتى بات واحدا من أعلام المشهد الثقافي السوري.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، اسمحوا لنا بالتوقف عند الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، الشاعر السوري ممدوح عدوان عند مطالعتنا لقصائده الشعرية نلاحظ حرصه على بعث رموز إسلامية وعربية مستوحيا منها مجموعة من المواقف والآراء بالأخص الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، كيف ترون هذا الاتجاه في شعره؟
نعم، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام. بالنسبة إلى الشاعر السوري المعاصر ممدوح عدوان، لا شك في أنه يعتبر من بين أبرز شعراء جيله الذين أكثر من استخدام الرموز التاريخية العربية والإسلامية في نتاجاتهم الشعرية وأسقطها على الواقع الذي كان يعيشه في العالم في وطنه وفي العالم العربي، حيث استطاع أن يمنح كثيرا من الشخصيات العربية والإسلامية التاريخية أبعادا إيجابية وربما سلبية في بعض الأحيان. وفي الحقيقة هذا الشاعر حرص وما أكثر من شعراء جيله على نفخ الروح في هذه الرموز مستوحيا منها مجموعة من المواقف والآراء التي تنطبق على واقع المجتمع. يحرص أيضا هذا الشاعر على توظيف التاريخ الإسلامي كوسيلة فنية لنقل أفكار معاصرة، يعني هو هذا الهدف النهائي له من توظيف هذه الرموز، حيث نراه يتعمق في أغوار هذا التاريخ ويقدم أفكارا ثورية تنم عن مدى إحساسه بالصدمة العنيفة التي تلقاها جيله في العصر الحديث، وهو الشاعر المهتم بالقضايا السياسية لا يتوانى في تعرية الأنظمة السياسية مسؤولة عن هذه الصدمة المروعة. من بين الشخصيات التي يستلهمها الشاعر في قصائده ذات المداليل السياسية شخصية الإمام الحسين عليه السلام، ويعني موقعة كربلاء باعتبار هذا الإمام الشهيد رمزا من رموز التاريخ الإسلامي والشيعي الزاخر والمفعم بدلالات التضحية والفداء والتعرض للظلم الفادح، ومقابلة هذه الرموز بمرارة الرثاء التي يعاني منها الوجود العربي بعد نكسة حزيران، وكأنه يريد القول بأننا نعيش كربلاء جديدة وأن عاشوراء لم تنتهي بمقتل الحسين الشهيد سلام الله عليه، وإنما هي ممتدة إلى عصرنا الحاضر كما نستشف ذلك من قوله تبح حناجر النداب من ندم بعاشوراء، يهيم النهر كالمجنون والتمساح يسكب فيه أدمعا ويملأ جوفه المسعور بالحمأ، ولكن القتيل بكربلاء يموت وسط النهر من ظمأ، وآلاف الحناجر كل يوم تؤذن للصلاة وللفلاح، ولا يمر الصوت في الصحراء ينبه غافلا يقضي ولا يدري. ثم يشير بعد ذلك إلى شخصية أخرى هي شخصية بيذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه الذي يمثل يعني صرخة الحق في وجه الظلم، يقول هذا الشاعر مشيرا إلى هذه الشخصية يقول ويأبى أن يمر الصوت في الصحراء يودع جثة كانت أبا ذر لأن الصوت قد تمتصه الرمضاء وأيضا تحضر هذا الشعر في طائفة أخرى من أشعاره شخصية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه برفض الباطل كرمز لمجموعة من القيم الإسلامية في مقابل أعدائهم أعداء الإمام علي الذين يوظفهم الشعر كرمز وكرموز سلبية. يقابل الشعر ما بين هذه الرموز في قصيدة له بعنوان خارجي قبل الأوان، يقول فيها: أنا من جند علي فارس لم يرهب الموت ولم يحفل بمغنم، معه في أحد قاتلت وحدي. يعني يذكر هنا طائفة من مناقب الإمام علي عليه السلام. نعم. وبكفي رددت السيف عن صدر النبي وشهرت السيف لما عضني الجوع وآلم، باحثا عن جنة الله على الأرض بأبواب علي. هنا أيضا يشير إلى أبي ذر: ولكي أثأر من أجل أبي ذر وهو خلفي، حينما انتشق السيف ينادي سيفك الدرب إلى الله تقدم. أقدم لكم شكري على جميل الاستضافة.
شكري الجزيل لك دكتور سعدي، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولحسن إصغاء مستمعينا الأكارم.
نعم أيها الأكارم، زميلتنا قدمت لكم حوارية حول الشاعر ممدوح عدوان. بعد هذا الحوار ندعوكم إلى مواصلة متابعتنا عبر الفقرات الآتية ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأكارم، يستلهم الشاعر شخصية الحسين عليه السلام كرمز من رموز التراث الشيعي الزاخر بدلالات التضحية والفداء، وهذا الاستلهام يستدعي من الشعر استحضار فترة معينة من التاريخ الإسلامي ومقابلتها بمرارة الرثاء التي يعاني منها الوجود العربي بعد نكسة حزيران 1967، وكأنه يريد القول بأننا نعيش كربلاء جديدة، وأن عاشوراء لم تنتهي بمقتل الحسين الشهيد، وإنما هي ممتدة إلى عصرنا الحاضر.
ويبدو الشاعر ممدوح عدوان شغوفا باستحضار الحسين الشهيد سلام الله عليه كرمز للجو المأساوي المرير الذي ما يزال مهيمنا على أوضاع الأمة، هذه الأوضاع الحافلة بالمآسي والأحداث الجسام والدماء، وكأن مأساة الطف لا زالت تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية المفجعة، فالسبط الشهيد ما يزال متدثرا بدمائه، وهذه الدماء تفيض وتسيح في واقعنا حتى تدق النوافذ وتختلط مع أنهارنا لتكتسب لون الدم، كما يقول الشاعر: ها أنا بدم أتدثر، إن الدماء تدق النوافذ، توقف زحف المشاة، بدأ الدم من جرح كف تجاهد للخبز، تجني مجاعتها كل عام، بدأ الجرح من ماء نهر يفيض بوجه الحسين المدرج، وتدفق في النيل والنيل يحمل وجه الشفيع المدجج.
نعم أحبتنا الأفاضل، كما يستحضر الشاعر أرض كربلاء في كثير من قصائده، كقوله في قصيدته الدوار: راسما لنا صورة كريهة للطاغية يزيد التي تستحق أن يبصق الشاعر فيها. يقول: حين فشلت أن أموت في رمال كربلاء، رجعت في قوافل البريد، بصقت في وجه يزيد لكي يميتني بسجنه، لكنما جلاده العنيد أصر أن يخون سيده وأن أعود للحياة من جديد. فالشاعر في هذا المقطع لا يخفي تعاطفه مع شهداء الطف في مقابل تنديده الصريح برمز الخلافة يزيد بن معاوية.
أعزتنا المستمعين، ويحضر الإمام علي بن أبي طالب كرمز لمجموعة من القيم الإسلامية الإيجابية في كثير من القصائد عند ممدوح عدوان في قصيدة له بعنوان خارجي قبل الأوان. أنا من جند علي فارس لم يرهب الموت ولم يحفل بمغنم، معه في أحد قاتلت وحدي، وبكفي رددت السيف عن صدر النبي، وشهرت السيف لما عضني الجوع وآلم، باحثا عن جنة الله على الأرض بأبواب علي، ولكي أثأر من أجل أبي ذر وهو خلفي، حينما امتشق السيف ينادي سيفك الدرب إلى الله تقدم. إن الشاعر هنا يستحضر مجموعة من المواقف التاريخية التي شهدها عصر الخلافة الراشدية، منددا بالرموز التي عاثت الفساد وخرجت عن دائرة التعاليم الإسلامية. الشاعر هنا ينتقد الوضع السياسي لعصره الذي تميز بالانقسام عبر نسخه للحظة التاريخية التي ظهر فيها هذا الانقسام جليا بسبب اغتصاب السلطة من قبل معاوية من أصحابها الشرعيين.
وهكذا يحرص الشاعر على استخدام التاريخ الإسلامي كوسيلة فنية لنقل أفكار معاصرة لمتلقيه، وهو إذ يسبر أغوار هذا التاريخ، إنما يقدم أفكارا ثورية تنم عن مدى إحساسه بالصدمة العنيفة التي تلقاها جيله في العصر الحديث. ولذلك فهو لا يتوانى في تعرية الأنظمة السياسية المسؤولة عن هذه الصدمة المروعة، حيث استطاع ممدوح عدوان أن يمنح كثيرا من الشخصيات العربية القديمة أبعادا إيجابية ومفهومة حية جديدة، مسقطا بعضها على حاضرنا ومخترقا ببعضها حجب التاريخ ليكشف عن جوانب جديدة فيها.
يقول ممدوح عدوان من قصيدة حملت العنوان روي عن الخنساء: تبح حناجر النداب من ندم بعاشوراء، يهيم النهر كالمجنون والتمساح يسكب فيه أدمعه، ويملأ جوفه المسعور بالحمى، ولكن القتيل بكربلاء يموت وسط النهر من ظمأ، وآلاف الحناجر كل يوم تتخم الدنيا تؤذن للصلاة وللفلاح، ولا يمر الصوت في الصحراء ينبه غافلا يقضي ولا يدري بأن الفقر في الملأ وأن النار في الدهماء، ويأبى أن يمر الصوت في الصحراء يودع جثة كانت أبا ذر لأن الصوت قد تمتصه الرمضاء.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا، ولنا معكم لقاء آخر متجدد في الحلقة المقبلة عند المزيد من النتاجات الشعرية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة بإذن الله تعالى.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسى شمسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كبير. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. والمواكب جاية بالعلم مشاية، والمواكب جاية بالعلم مشاية. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي.
يا حج الحزن وصلت إلك حجاجي، أفواج مشاية بعجل خلش كثر أفواجك، خلش كثر أفواجك. وحرام غبحور الدمع حنت تضم أمواجك، والتلبية من كل قلب صحب ألم محتاجك، صحب ألم محتاجك. ها أنا يا كربلاء أسعى إلى عينيك، يمشي دمع وياي أنا والمشاية، يمشي دمع وياي أنا والمشاية.
ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. والمواكب جاية بالعلم مشاية، والمواكب جاية بالعلم مشاية. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي.
مشاية لا طال المشي حقنا حرمان يتعب، يصلي جسمك بالعجل مثل العقيلة زينب، مثل العقيلة زينب. دمعك يعيشني الصبر لو بالحزن نتغرب، اصعب من جروح العمر يوم اللي وصلك يصعب، يوم اللي وصلك يصعب. نهرك ما شاء الهوى يا كربلاء نرويك، صحنا انت الغايه انا والمشايه، صحنا انت الغايه انا والمشايه، انا والمشايه.
ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. والمواكب جايه بالعلم مشايه، والمواكب جايه بالعلم مشايه. ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي.
وياك حبت الألم حبت كل حزاني، لو يوم خلاني الحزين الحزن ما خلاني، الحزن ما خلاني. ميت أنا طول العمر ميت إذا تنساني، صليت بمصابك أنا لك الدمع صلاني، لك الدمع صلاني. يا دمعتي إلى سوي حسين لن أعطيك، آية تدفع آية أنا والمشاية، آية تدفع آية أنا والمشاية، أنا والمشاية.
ما نفترق طول الدهر، هذا عهدي الوالي. ما حيفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي
جنني حب زيارتك وانا احب جنوني اطلب وخذ روحي بعد اشر يا معي عيوني اشر يا معي عيوني شوف وقفت بالدرب ما قدر اوي من عوني صارت لي امنية بحبك يقاطعوني بحبك يقاطعوني يا تربة الحسين لو مقطع عن هاتيكي جدتي عناية أنا ونمشي حسين جدتي عناية أنا ونمشي أنا ونمشي
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات محمد وآله الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال صادق آل محمد صلى الله عليه وآله الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن أبي طالب عليه السلام أستاذ الأئمة والعلماء ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. صدق صادق آل محمد.
أحبائي القراء الأعزاء، إن من الأمور المهمة التي يجب على قارئ القرآن الكريم أن يتعلمها ويتقنها هي معرفة الوقف حال القراءة وحين الابتداء بالقراءة، وكذلك موارد السكت في القرآن الكريم، كي يستطيع القارئ أن يتخلص من الإشكالات التي قد تنجم عن عدم الالتزام بهذه الأمور والقواعد. إضافة إلى أن القارئ للقرآن الكريم يحتاج حين القراءة في المصحف أن يقف ويتأمل ويتدبر فيما قرأه، ويعي ما لفظه وقرأه، ويتلذذ بالمعنى والتوجيه القرآني الشريف. ومن الجدير بالذكر أن ترتيل القرآن الكريم وتجويد قراءته لا يتحقق بصورة كاملة دون معرفة الوقف الصحيح على كلام الله تعالى، إضافة إلى معرفة مخرج الحرف ولفظه وأحكامه. وهذا هو عين المعنى الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه: هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف. ولذا نرى أن علماء التجويد قد أفردوا بابا خاصا بحثوا فيه حول الوقف لبيان ذلك، باعتبار أن الوقف والابتداء فن مستلزم وعلم مهم. قال جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء. وقال الزركشي في كتابه البرهان: الوقف والابتداء فن جليل، وبه يعرف كيفية أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات. وهناك فرق بين الوقف والسكت والقطع يجب على قارئ القرآن الكريم الإلمام به، وسنوضح كل ذلك بالترتيب مع ضرب الأمثلة. أولا، الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض، ويكون الوقف في رؤوس الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. الرسم المقصود منه الرسم القرآني. ولما كان الوقف والابتداء غير الجائزين يوقعان القارئ في خطأ جسيم، لأنه يغير المعاني المرادة في القرآن، فيجب على القارئ حال قراءته أن يكون يقظا ومتفهما لما يقرأ، وأن يختار وقفا ووصلا معقولا. فمثلا لا يقف على قوله تعالى: جنات تجري، لأن الجنات لا تجري ولا تتحرك، بل يمكن أن يقف على كلمة جنات، وعند استئناف القراءة يبدأ من حيث انتهى ويقول: جنات تجري من تحتها الأنهار، أو يقف على كلمة الأنهار من قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أما مقتضى الوقف فينبغي إسقاط حركة آخر حرف من الكلمة الموقوف عليها وتسكينه، كما هو معروف لدى العرب من أنهم لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، ولذا اقتضى السكون.
يا ربي يا متعالي يا عليما بحالي يا خالق السماء
الله،
يا موجد الأشياء
الله،
قمرا شمسا وهوى
الله،
يا ربنا وإلهنا ارفع عنا
أحبتنا المستمعين. ويمكن الوصل مع السكون في حالة خاصة لأجل التعظيم والترغيب الشرعي كما في الأذان، فقد ذكر الشيخ زين الدين الجبع العاملي الشهيد الثاني في شرحه لكتاب اللمعة الدمشقية أنه يستحب في الأذان رفع الصوت والترتيل فيه ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال أو الحدر، وهو الإسراع بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه، لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا، فالتسكين أولى من الإعراب، فإنه لغة عربية والوقف مع السكون كما أسلفنا. ومثال للوصل القبيح أن يصل الآيات بعضها ببعض ولا يكون القارئ متيقظا لما يتلو، فيقرأ قوله تعالى: حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، ثم يصلها بما بعدها ويقول: أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. سورة غافر، الآية 76. نعوذ بالله من قول أن حملة العرش هم أصحاب النار. ومثال آخر أن يصل الآيتين 77 من سورة الحشر ويقول: واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء والمهاجرين. ونعوذ بالله أن نقول إن الله شديد العقاب للفقراء والمهاجرين. ولقد قال ابن الجزري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ القرآن وقف على رأس كل آية، فمثلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يعود ويقول: الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. ولذا فإن الوقف على رؤوس الآيات سنة، أي أمر مستحب. أما إذا أراد القارئ أن ينهي القراءة نهائيا فيجب عليه أن ينتهي عند نهاية الموضوع في السورة، فمثلا لا ينهي قراءته بقول الله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، ولكن يجب أن يكمل قوله تعالى: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سورة ياسين، الآية 26. أعزائي المستمعين الأكارم، سنتعرض في الدرس القادم إلى أنواع الوقف وشرائطه، والآن سنتلو عليكم ما تيسر من سورة الحديد من الآية 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. أعزائي الأكارم، وبهذا ننهي حلقتنا هذه. أملنا أن تكون الاستفادة المرجوة قد حصلت. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
لا لله بدر غيابت الطفوف وصرخة على المدى يا حسين وصرخة على المدى يا حسين
لله بدر غيابت الطفوف وصرخة على المدى يا حسين وصرخة على المدى يا حسين
أفديه لما يحل في كربلاء وفي غد يعرج نحو السماء أفديه لما حل في كربلاء وفي غد يعرج نحو السماء وجسمه مقطع في العراء وجسمه مقطع في العراء وزينب صارخة يا حسين وزينب صارخة يا حسين
لله بدر غيابته الطفوف وصارخة على المدى يا حسين وصارخة على المدى يا حسين
أفديه لما تحت جنح الظلام قد جمع الأهل لأمر يرام أفديه لما تحت جنح الظلام قد جمع الأهل لأمر يرام ونادي باتين من وراء الخيام ونادي باتين من وراء الخيام وفي غد فمن لنا يا حسين وفي غد فمن لنا يا حسين
لله بدر غيابته الطفوف وصرخة على المدى يا حسين وصرخة على المدى يا حسين
قال استعدوا في غد للفراق فسوف ألقى يا جيش أهل النفاق قال استعدوا في غد للفراق فسوف ألقى جيش أهل النفاق ومثله فراقه لا يطاق ومثله فراقه لا يطاق نجواهم من حوله يا حسين نجواهم من حوله يا حسين
لله بدر غيابته الطفوف وصرخة على المدى يا حسين وصرخة على المدى يا حسين
أفدي واحدا حين لاح الصباح قد أطبقت عليه بيض الصفاح أفدي واحدا حين لاح الصباح قد أطبقت عليه بيض الصفاح وقد تعالى في الخيام النواح وقد تعالى في الخيام النواح من صارخة في الخبا يا حسين من صارخاتين في الخبا يا حسين.
لله بدر غيبته الطفوف وصرخه على للمدى يا حسين وصرخه على المدى يا حسين.
أفدي وهو على ساقيه لا يستطيع. أفديه جاء حاملا للرضيع وهو على ساقيه لا يستطيع.